وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب مع برنامجكم عيادة الرحمة من قناة الرحمة الفضائية. مشاهدينا الكرام، نبدأ معكم بأخبار اليوم. الإقلاع عن التدخين أصبح أملا محققا. يحضر إلى القاهرة ولأول مرة العالم والبروفيسور كارل فيجر سيتروم الحاصل على الدكتوراه في مكافحة التدخين وإدمان النيكوتين، حيث يفجر مفاجأة لمن يريدون الإقلاع عن التدخين، وذلك بمؤتمر الجمعية المصرية لارتفاع ضغط الدم غدا بفندق فيرمونت تاورز القاهرة، والمفاجأة عن عقار FDA شامبيكس، حيث حقق هذا العقار نتائج ممتازة في الإقلاع عن التدخين في الدول الأوروبية. وأيضا من الأخبار المهمة نجاح أول عملية جراحية لزراعة وجه ويدين، حيث تعد العملية الأولى من نوعها على مستوى العالم. أجريت العملية بمستشفى هنري موندرو في باريس. وأيضا من الأخبار المهمة قافلة طبية للسودان يعلن عنها من خلال مؤتمر صحفي اليوم للجنة الإغاثة والطوارئ باتحاد الأطباء العرب بالقاهرة. أيضا حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال أعلن عنها الأستاذ دكتور حاتم الجبلي وزير الصحة، يعلن عن بدء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بجميع المحافظات الأحد القادم لمدة 3 أيام من منزل إلى منزل. أيضا مؤتمر دولي لطب الأسنان بجامعة قناة السويس يبدأ اليوم المؤتمر ولمدة 3 أيام تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد الزغبي رئيس الجامعة. يتحدث المؤتمر عن أحدث الوسائل وما وصلت إليه الأبحاث العلمية في مجال طب الأسنان. أيضا اكتشاف دواء لمرض تحلل الإبصار، هذا ما أعلنه المؤتمر الدولي للجمعية المصرية لأمراض الشبكية. مشاهدينا الكرام، معي ومعكم اليوم الأستاذ الدكتور شريف عبد الحميد أستاذ أمراض النساء والعقم كلية الطب جامعة عين شمس. نتحدث مشاهدينا الكرام عن موضوع مهم جدا، هو موضوع طرق التشخيص الحديثة لأمراض النساء. برحب بك يا دكتور.
أهلا وسهلا.
أهلا بك. طبعا موضوع مهم جدا
طبعا.
موضوع التشخيص، والتشخيص أنا بعتبره جزء من العلاج
طبعا.
يعني قد يكون هو أصل العلاج. فعايز حضرتك في البداية كده تكلمنا عن أهمية التشخيص كمرحلة من مراحل العلاج.
طبعا إحنا مش هنقدر نعالج إلا لو شخصنا، يعني عشان نبدأ نحط استراتيجية للعلاج فيجب ان احنا نعرف المرض اساسا. طبعا في الفترة الاخيرة حدث طفرة تكنولوجية هائلة، يمكن في 30-40 سنة اللي فاتوا تجاوزت ما حدث يعني على مدى عصور الحقيقة. يعني فحدث طفرة تكنولوجية في كافة وسائل التشخيص، يعني في الطب بقى في وسائل معملية جديدة، وسائل تشخيصية في الإشاعات جديدة، الموجات الصوتية يمكن مش زي ما الناس متصورة انها شيء قديم قوي في النساء والتوليد، ده يمكن من بداية السبعينات او اواخر الستينات على ما بدأنا ندخل الموجات الصوتية في مجال الطب. برضو المناظير والتشخيص بالمناظير والعلاج بالمناظير، كل دي وسائل حديثة بدأت تخش معانا في تشخيص المرض. يمكن زمان كان معظم الجراحين يقولوا اوبن اند سي، او افتح وشوف ايه اللي موجود في المريض. ما حدش النهاردة بيعمل عملية جراحية الا اذا كان التشخيص بنسبة 99% معروف، يعني ما عدناش النهاردة غير قادرين على معرفة التشخيص نظرا لوجود وسائل تشخيصية كثيرة جدا.
يعني يا دكتور، معانا أم يوسف مستعجلة على المداخلة،
لكن
إن شاء الله نأخذ
استقبال
اتصالة. أم يوسف من أكتوبر، السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضلي يا أم يوسف.
لو سمحت أنا كنت عايزة أسأل بس الدكتور على حاجة. أنا يعني عندي ابن اسمه يوسف، أنا أم يوسف، عندي ابن هو عنده 4 سنين، بس أنا يعني بيحصل لي حمل، يعني خلاص شلت الوسيلة لما تم 3 سنين، بقالي سنة شايلة الوسيلة بس حصل لي حمل ثلاث مرات وإجهاض فيه، ويعني حرك يعني بيجي عند 5 أسابيع بالضبط والنمو الجنين بيقف. يعني هو الحمل بيبقى مرحلتين، المرحلة الأولى بتحصل اللي هي الكيس، ثاني مرحلة اللي هي تكوين الأعضاء ما بيحصلش.
طيب
فده ايه يعني؟ ده انا عايز اعرف يعني ايه السبب يعني، او يعني ايه التحاليل اللي ممكن اعملها؟
اختي الكريمه في اجهاض متكرر لمده 3 مرات.
ثلاث مرات حضرتك بعد يوسف، بس بيجي عند 5 اسابيع والنمو بيقف، يعني الكيس بيبقى موجود بس اللي هو المرحله الثانيه اللي هي بتاعه تكوين الجنين مش موجوده.
طيب ام يوسف، هل الاجهاض بيكون بعد 5 اسابيع برضه؟
ما هو 5 اسابيع حضرتك وخلاص على كده. يعني طيب. بيبقى هو الكيس موجود بس الاجزاء الداخليه بتاعه الجنين.
حاضر يا ام يوسف، حاضر، شكرا. اخت هدى من المنصوره، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا اختي.
لو سمحت يا دكتور، انا متجوزه بقالي سنه ولسه ما حصلش حمل.
ايوه.
ف جوزي زوجي حلل وطلع عنده دوالي.
ايوه.
ف عامل عمليه الدوالي ولسه لغايه دلوقتي ما حصلش حمل.
فانا
تابع مع دكتوره ولا ايه؟
تمام.
انت ما كشفتيش خالص؟
لا انا كشفت، قالت لي انت كويسه الحمد لله.
تمام.
طيب حاضر، شكرا. اتصال اخر، الاخت هاله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت
اسال الدكتور سؤال.
اتفضلي معاك.
لو سمحت، انا كان كنت روحت بشتكي من افرازات كتير وبتاع وتعب كده، فروحت اعمل اكشف، قال لي اداني علاج وقال لي ده في صديد خارج من الرحم.
تمام.
فبعدها اداني مضاد حيوي ورحت له تاني، قال لي لسه في بقى صديد، انصحك تشيل الرحم خالص.
تمام. عندك كام سنه حضرتك؟
عندي 41.
41 والدوره منتظمه؟
الحمد لله
ماشي الحال،
شكرا. اخونا محمد من الجيزه، السلام عليكم. ام محمد من الجيزه، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
اهلا بيك يا ام محمد، اتفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله، اتفضلي.
لو سمحت، انا ليا بس استفسارين عند الدكتور.
اتفضلي.
اول استفسار، انا عايزه اعرف بس علشان انا منع الحمل، معايا ولد وبنت بينهم 5 سنين. في ال5 سنين دول انا اجهدت مرتين. في عمر شهرين.
تمام.
وجيت في الحمل الاخير اللي هو محمد ابني اللي هو عنده دلوقتي 5 سنين. حصلت لي بعض المضاعفات زي ولاده مبكره. وحصلت لي بعض المضاعفات زي عملت عمليه ربط.
تمام.
8 اسابيع وتعبت قوي فيه، وكان فيه نزيف جامد، والحمد لله ربنا كرمني واتولد وراح حضانه وكده. فانا نفسيا مش مؤهله ان انا احمل تاني. وفي نفس الوقت خايفه ان انا اكون كده بعمل حاجه حرام او حاجه يعني ربنا نهانا عنها. وفي نفس الوقت سالت معظم الدكاتره، قالوا لي نفس الربط ونفس الموال اللي انت كنت فيه في محمد هيتكرر تاني لو حصل حمل تاني. وبالذات ان انا برضو ولدت قيصري وتعبت قوي في محمد. ده سؤال. السؤال اللي عايز اعرف، هل الاورام اللي بتسيب الرحم سواء اورام حميديه او خبيثه بتبقى وراثه؟ ده اللي انا عايز اعرفه.
طيب شكرا،
جزاكم الله كل خير.
شكرا،
شكرا جزيلا.
معايا اتصال اخر من الغردقه. ام محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو
سمحت ممكن اكلم الدكتور
معاك؟ معاك
ايوه.
لو سمحت يا دكتور، انا عندي بنت وولد. البنت أيوة. عندها 10 سنين دلوقتي.
ايوه.
وولد الولد طبيعي والبنت قيصري.
تمام.
فبعد العمليه بفتره حسيت بتعب وكده، فكشفت وطلع عندي كيس في جدار البطن وحشوه.
تمام.
اتشال يعني، عملت عمليه وشلته، وعملنا للكيس تحليل طلع اندوميتريوسيس.
تمام.
وبيرجع تاني، فانا باخد علاج اسمه بروفيرا دلوقتي ليا، ده الشهر السابع.
تمام.
فالاندوميتريوسيس ده بيروح يا دكتور ولا ما بيروحش؟
تمام. هو احسن حاجه بتودي الاندوميتريوسيس الحمل، يعني افضل حاجه لعلاج الاندوميتريوسيس هي الحمل. لان بيعلي الهرمونات في الدم، وبالتالي النزيف المتكرر اللي بيحصل والاكياس ما بتتكونش لو حصل حمل. فالنصيحه اللي بنصحها تملي العينين اندوميتريوزيس لو امكن يحدث حمل يبقى افضل طبعا، لان ده افضل وسيله للعلاج.
طب يا دكتور، انا دلوقتي لما الدكتور عمل لي العمليه ديت شال لي عضله من البطن خالص. وفي عندي غضروف، فده هيبقى صعب عليا في الحمل؟
لا والله دي مش مشكله كبيره بالنسبه للحمل. يعني برضو معظم الستات بيخافوا من الغضروف او من مشاكل العمود الفقري، وهي ملهاش تاثر كبير بالحمل.
طب بالنسبه، طب لو انا مش عاوز احمل تاني، انا معايا ولد وبنت.
خلاص هنمشي على العلاج اللي انت ماشيه عليه، وان شاء الله بيكون علاج نهائي الى حد ما بالنسبه للاندوميتريوزيس، او علاج للاعراض على الاقل.
يعني هاش عليه على طول يا دكتور البروفيرا؟
ان شاء الله، ان شاء الله
على طول باستمرار.
ان شاء الله يا ام محمد، شكرا.
شكرا.
يعني كده جوزنا ام محمد، يعني كده خدت حقها يعني. رغم ان انا عايز ارجئ الاتصالات يعني بس ندي نبذة كده عن موضوع التشخيص واهميته.
طبعا يعني زي ما قلنا في وسائل تشخيصية كتير، سواء اشعاعات سواء مناظير سواء تحاليل طبية. ويمكن احنا النهاردة يعني شايفين ان حتى المريضات عندهم وعي، السيدات بقى عندها وعي بالاشعة وعندها وعي بالتحاليل وعندهم وعي بكل هذا الكلام. كل شيء زي ما قلنا بيجب ان احنا نشخصه قبل ما نقدم على اي تدخل جراحي، ودي الطفرة اللي حصلت في السنوات الاخيرة بالنسبة للتشخيص.
دكتور، انواع التشخيص المختلف لامراض النساء، يعني
احنا بنبدأ بالتشخيص،
عشان انا شايف ان تشخيص امراض النساء بالذات بياخد اهمية غير عادية عشان موضوع تشوهات الاجنة.
هو طبعا يعني اول حاجة في التشخيص هو التاريخ المرضي، ان احنا بناخد تاريخ مرضي من المريضة، ومن خلال هذا التاريخ بنسبة كبيرة جدا بنستطيع تشخيص معظم المشاكل الطبية. بنفحص المريضة، وفي طرق كثيرة للفحص سواء الفحص الموضعي او فحص البطن، وبنلجأ بعد ذلك للوسائل التشخيصية المساعدة. لإما حبعت عينة للمعمل هنعمل تحاليل هرمونات، او هنعمل تحاليل دلائل اورام، او هنعمل اي تحاليل معملية او اختبارات حملة او في الحقيقة العديد من الاختبارات. يعني ممكن النهاردة بعينة دم صغيرة 3-4 سنتي بنقدر نعمل فوق عن 1000 تحليل، اللي بنختار منهم اللي بيكون له قدرة على مساعدتنا في التشخيص. برضو الأشعاعات، ومنها الأشعاعات العادية وأشعاعات الصبغة والموجات الصوتية والأشعة المقطعية.
الأشعاعات العادية اللي هي الإكس
راي. طبعا في النهاردة طفرة في التشخيصات ديت، والنهاردة عندنا رنين مغناطيسي مفتوح، وعندنا الأشعاعات المقطعية، وكل دي مش بتبقى تشخيصية بس، بل تشخيصية وعلاجية. يعني أحيانا في أشعة تداخلية للعلاج وليس للتشخيص،
لكن اكيد منها ما هو محظور لطب النساء والتوليد.
والله طبعا احنا اثناء الحمل ممنوع الاكس راي، يعني اثناء الحمل، ولكن برضو احنا بنطمن المشاهدات ان الجرعه التشخيصيه بتاعت اشعه اكس اللي هي الاشعه العاديه ليست قادره على تشويه الاجنه. يعني احنا عشان يحدث تشوه في الاجنه عن طريق الاكس راي لازم يكون جرعه عاليه، وانما الجرعه التشخيصيه.
طب بعض الاخوات اللي بيشتغلوا في الاماكن دي،
والله بيبقى طبعا كل هذه الاماكن فيها وسائل تامين، يعني بيبقى الحيطان مرصصه او فيها نوع من العازل للاشعاعات، وبالتالي بيبقى فيها وسائل امان تمنع تسرب الاشعه للعاملين بهذا المكان او للمحيطين بيهم. وحتى احنا لما بنيجي نعمل اشعاعات تشخيصيه اكس راي او كده للسيدات الحوامل، بنضع جزء على البطن يحجب الجنين عن الاشعه. فطبعا يعني النهارده كله مسموح به اثناء الحمل، ما عدا استخدام الاشعه السينيه والاشعه اكس، بنستخدمها في حدود ضيقه، وان كان زي ما قلت حضرتك الجرعه غير قادره على احداث تشوهات خلقيه بالجنين.
تمام. هل يتميز الطبيب صاحب الاجهزه الوسائل التشخيصيه العاليه الثمن او الحديثه عن الطبيب الاخر؟
طبعا طبعا، يعني احنا النهارده زي ما بنقول ان حدث طفره طبيه هائله في المناظير، في الاشعاعات، في كل ده، فلازم كل ده يستخدم لخدمه المريض، يعني يترجم لخدمه المريض. ومش لازم اني انا اعالج المريض النهارده زي ما كان بيتعالج من 50 سنه، لا، الدنيا بتتطور ولازم احنا نتطور مع التطور اللي بيحصل حوالينا. الحقيقه الحمد لله يعني احنا هنا عندنا في مصر كفاءات وعندنا اجهزه الحمد لله بتواكب ما يجري في العالم من حولنا. يعني كل حاجه تقريبا بتحدث في العالم بنقدر نعملها على الاقل في مجال النساء والتوليد بالنسبه لمصر ان شاء الله.
دكتور، يمكن في وسائل التشخيص يعني احد الاخوات مثلا تروح للطبيب في فتره الحمل معينه في الشهر الثالث الخامس اي شهر، وتروح وتعمل سونار مثلا بحيث انها عايزه تعرف الولد اللي في بطنها ده بنت ولا ولد،
تحديد
من يعني طب الاطراء
تحديد
يعني
الجنين ده بنقدر نحدده
بدري. فده طبعا في اجهزه تشخيصيه فعلا ممكن تثبت هذا، وفي
طبعا
اجهزه يعني بنلاقي الاخت فعلا الدكتوره او الطبيبه تقول للاخت ده ان شاء الله ولد
ان شاء الله،
وفي الاخر بيكون الصوره مختلفه.
لا، دي الحقيقه طبعا لا، ده بيبقى خطا في الخبره، لان طبعا احنا بنصور الاعضاء التناسليه ذكر ام انثى، فبتبقى بنسبه عاليه جدا من الدقه، يعني لان احنا عشان نقول ذكر فبنصور الخصيتين والعضو الذكري او انثى ما بيبقوش موجودين، فدي مفروض ان هي تكون وسيله تشخيصيه دقيقه بنسبه 99% يعني. انما يكون حدث خطا من التشخيص من البعض فده موضوع
بعضهم
خبرة.
بعضهم
بيركن خبرة أو 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 إنما مش عيب في الجهاز. الجهاز طبعا بيستطيع.
لا اللي أقصده يا دكتور ممكن يركنوا إلى أجهزة قديمة
للاستخدام. طبعا طبعا لأن الأجهزة الحديثة بنقول الأجهزة السونار الحديثة الريزوليوشن أو الدقة فيها بتبقى أعلى، الإمكانيات أعلى. وطبعا إحنا عارفين دلوقتي في سونار ثلاثي ورباعي الأبعاد بيصور الجنين بتفاصيله وملامحه كما لو كان خارج بطن الأم. وده السونار رباعي الأبعاد. وبنطمن المشاهدات برضو ان السونار رباعي الأبعاد او الموجات الصوتية العادية ورباعية الأبعاد قادرة على تشخيص جميع العيوب الخلقية في الجنين.
دكتور، مدى تطور الأجهزة الطبية الحديثة وأجهزة التشخيص بالذات على مستوى العالم؟
زي ما بقول حضرتك يعني احنا ماشيين مع العالم، يعني حصل تطور، بيحصل تطور واحنا ماشيين مع هذا التطور. يعني اخر صياحات الموجات الصوتية والدوبلر او قياس تدفق الدم للجنين والاشعات الرنين المغناطيسي، كل دوت احنا طبعا هنا ماشيين مع العالم. بالنسبة لمصر
دكتور، يمكن في طب النساء امراض النساء والتوليد من اهم طرق التشخيص الحديثة المناظير.
طبعا
لذلك سأرجي الحديث عنها مع حضرتك بعد ما نجاوب اخواتنا اللي اتصلوا بينا، وان شاء الله نستقبل اتصالات اخرى وبعد كده ان شاء الله نتحدث عن الاستفاضه باذن الله. دكتور، بالنسبه لام يوسف من 6 اكتوبر طبعا عندها ابن 4 سنوات، هي شالت الوسيله لمده سنه،
هي بتشتكي من اضطراب متكرر في 5 اسابيع.
نعم. طبعا مشكله لا يحصل تكوين للاعضاء.
طبعا مشكله الاضطراب المتكرر المفروض ما تتشافش، يعني السيده بتجهد مره مفروض نعرف هي اجهضت ليه، مرتين نعرف هي اجهضت ليه، انما ان السيده تجهد 3 مرات بدون معرفه سبب فده الحقيقه شيء مش مظبوط. يعني يجب ان احنا بمجرد حدوث اجهاض ولو لمرة واحدة نبدأ في اجراء الفحوص والتحاليل. طبعا الفحوص والتحاليل بنشوف هل في عيوب خلقية في الرحم، بنشوف هل في اجسام مضادة مناعية ضد الجنين، بنشوف هل في عيب في تكوين البويضات برضو. يعني يمكن ما نحملش السيدة العيب كله، قد يكون هناك نسب عالية من التشوه او ضعف الحركة في السائل المنوي للذكر، وبالتالي نوعية الجنين اللي بيتكون بتكون مش جيدة، فيجب انها بتخضع لكل هذه التحاليل بحيث انها لا تخدم على الحمل الا اذا كان معروف سبب الاجهاض، ونتجنب تكراره ان شاء الله باذن الله.
بالنسبه لاختنا هدى من المنصوره، متزوجه من سنه، لم يحدث حمل، زوجها عمل عمليه دوالي
طبعا،
فعايزه تعرف هل هي تتابع
طبعا مع يعني احنا عايزين نقول في مشاكل تاخر الحمل، ودي مشاكل كثيره جدا، وبنوجه ان لازم ان احنا نبدا بالزوج. يعني الاساسيه ان احنا قد نبدا بالزوجه والسيده جهازها معقد شويه، قد يكون تشخيص سبب تاخر الانجاب بالنسبه للسيده صعب شويه، انما بالنسبه للزوج ما بيكلفناش حاجه. الحقيقه بنفاجئ في ممارستنا الخاصه ان احنا بنجد بعض المشاكل بتاعه تاخر الانجاب ان هم عاملين يعني يجري ابحاث وفحوصات للزوجه وسايب الزوج خالص. ده طبعا مش صح. الخطوه الاولى تحليل الزوج وبعد كده نبدا نشوف السيده، لان السيده عندها جهاز معقد شويه يحتاج الى كثير من الابحاث حتى نستطيع التشخيص. فهي الخطوه الاولى الزوج بيعمل تحليل، لو طلع كويس بنبدا بالحاجات البسيطه للسيده زي الموجات الصوتيه، واخر حاجه بقى زي ما حضرتك قلت المناظير هتبقى اخر خطوه في التشخيص بالنسبه للسيدات. فاحنا بننصح الاخت بان لو التحليل الزوج تحليل السائل المنوي للزوج جيد، بنبدأ على الأقل بموجات صوتية، تحليل هرمونات، أشعات بالصبغة للأنابيب عشان نقدر نشخص سبب تأخر الحمل.
لكن بإجراء عملية الدوالي بتنتهي مشكلة الدوالي؟
والله هو مشكلة الدوالي والخصوبة مسألة معقدة شوية، ومش في كل الأحوال بعد علاج الدوالي بيتحسن السائل المنوي. برضو احنا عايزين نوجه نظر المشاهدات لحاجة مهمة جدا، ان احنا تحليل السائل المنوي لا يتحسن قبل 3 شهور، لان احنا النهاردة لو عملنا عملية الدوالي او ادينا علاج النهارده فان السائل المنوي اللي بيفرز بيكون مكون من 3 شهور، وبالتالي عشان نرى نتيجه لازم ننتظر 3 شهور. يعني ما نستعجلش الامور، ومش بمجرد ان الزوج ياخد علاج او تجرى له عمليه دوالي ننتظر حدوث الحمل، ولكن يجب الانتظار لمده 3 شهور حتى يتحسن السائل المنوي.
معايا اتصال اخت ام عبد الرحمن من المنصوره. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بيك، اتفضلي.
ايوه يا ام عبد الرحمن،
لو سمحت يا دكتور، انا حضرتك انا ابني عنده 5 سنين ونص.
ايوه.
وبعدها يعني ما حصلش دلوقتي حمل وما اخدتش اي وسيله يعني.
تمام. الولاده كانت طبيعيه او قيصريه؟
طبيعيه.
ما حصلش اي مشكله في الولاده؟
لا.
عملت اشعه بالصبغه؟
لا، انا عملت اخر حاجه عملتها متابعه تبويض.
تمام.
وزوجي عمل تحليل. واخر حاجة يعني قالوا له ان هو في عنده دوالي.
تمام.
فانا مش عارفة يعني هو يعني المفروض يعمل العملية دي ولا ايه.
تمام. طيب. على حسب تحليله يعني هل تحليله كويس ولا لا ده المهم.
التحليل هو العدد 35 والحركة هي ضعيفة 20 حاجة زي.
تمام. تمام.
طيب شكرا يا ام عبد الرحمن.
ام عبد الرحمن يعني نبهتنا النقطة مهمة جدا انه قد يحدث تغير في الزوج. يعني احنا كتير جدا بيجي لنا ازواج او زوج وزوجة وانجبوا قبل كده وحدث بعد كده عدم قدرة على الانجاب ويقولوا احنا خلاص انجبنا قبل كده فالزوج بيرفض التحليل. لا لازم يحلل برضو لانه هو قد يحدث تغيير في الزوج زي في الحالة دي. يعني الزوج ضعف الحركة عنده بعد ما انجب قبل كده. فاحنا بننبه او بنناشد الازواج ان هم يجب برضو ان هو يجري تحليل حتى لو كان حدث انجاب قبل كده.
تمام. دكتور بالنسبة لأختنا هالة قالت ان في افرازات في صديد خارج
الرحم. طبعا ده مش مبرر لاستئصال الرحم.
ده قال لها على مضاد حيوي وخدته ولكن نصح بيشيل
الرحم. لا ده مش مبرر طبعا لاستئصال الرحم. واستئصال الرحم يجب ان يكون يا اما لوجود ورم او لشيء قد يتحول الى ورم او لوجود نزيف غير قابل للعلاج بكافة الوسائل الاخرى. فيعني احنا بننصحها بالذهاب الى اخصائي للنساء والتوليد علشان نشوف هل احنا في حاجة فعلا الى استئصال الرحم او لا. ولكن الالتهابات لوحدها ليست مبرر لاستئصال الرحم.
اختنا محمد من الجيزة عندها ولد وبنت حصل بينهم اجهاض مرتين. أيوة. في مضاعفات بعد الولادة الاخيرة عملية ربط ونزيف وهي غير مؤهل نفسيا للحمل.
والله احنا بنطمن الاخت ان يعني الحمل ما فيهوش اي مشاكل بالنسبة لها ولكن هي كل اللي بتحتاجه رعاية طبية مع بداية الحمل عملية ربط وعلاج مستمر أثناء الحمل وبيكون حملها ووضعها طبيعي إن شاء الله وما فيش مشاكل. ويعني أنا مش عايز أقول إن أحيانا التدخل الطبي هو اللي بيؤدي المشاكل ولذلك إحنا عايزين بس من الأخت إنها إن شاء الله تتوكل على الله وتحمل وأثناء الحمل بتتابع لدى أخصائي النساء والتوليد. وبالنسبة لعملية الربط دي عملية بسيطة جدا ولا تستغرق أكثر من 10 دقائق بالنسبة للجراح وما بيكون لهاش أي مضاعفات. ويمكن هي سمعة هذه العملية بين السيدات سيئة شوية بيتخيلوا ان هم مش هيتحركوا هتفضل نايمة على ظهرها 9 شهور ولكن كل ده غير صحيح. عملية بسيطة جدا ومتابعتها بسيطة جدا فاحنا بننصحها انها تتوكل على الله ويحدث الحمل. وهي يعني بتسأل ان كان ده حرام او حلال انها مأخرة نفسها من الحمل. طبعا يعني لو ما فيش مبرر ما يعني ما نأخرش الحمل الا لو كان في مبرر لتأخر الحمل. الوحيد مبرر صحي يعني الشيء الوحيد اللي يخلينا نأخر حدوث الحمل ان يكون حدوث الحمل له مشاكل صحية بالنسبة للأم. انما يعني لو ما فيش مشاكل فانا لا انصحها بتأخير الحمل.
حتى لو كانت تتأثر عليها نفسيا.
والله نفسيا دي يعني برضو يعني عايزين نقول نقطة شائكة. طبعا نقطة شائكة وعلاجها سهل جدا ويمكن احنا يعني مش عايزين نقول ان نفسيا دي يعني مرض نفسي محدد برضو. انما انا عشان هربي الاولاد هتعب اكتر من ده. لكل ده طبعا ليست مبررات لمنع الحمل.
تمام. يا دكتور برضو من الاسئلة المهمة اللي هي سألتها هل اورام الرحم وراثية؟
هو عموما اي مرض في الدنيا له جانب وراثي ولكنه يعني مش جانب 100%. يعني مش لازم الام اللي جاها ورم في الرحم ان بنتها حيجيها او اولادها البنات حيجيهم اورام في الرحم ولكن بيجي بنسب معينة او بتبقى قابلة اكثر لحدوث هذا الورم ولكن مش شرط انه يجي لها طبعا. فمسألة الوراثة هي بتساعد على حدوث المرض ولكن لا تؤكد حدوثه.
دكتور بالنسبة لأم محمد المجرد حركة جاوبتها عند عن الاندوميتروزيس.
طبعا ده احسن حاجة الحمل. احنا بنقول احسن حاجة للاندوميتروزيس الحمل لانه بيعمل على انقطاع الطمس لمدة 9 شهور وده العلاج الالهي للاندوميتروزيس. احسن علاج للاندوميتروزيس ان يحصل حمل هو ده. لو ولكن للأسف معظم مريضات الاندوميتروزيس بيكون عندهم تأخر في الحمل ولكن لو قدرنا ان احنا يحدث حمل ده بيكون علاج فعال بنسبة 100% للإندومتريوس.
إيه اللي يدعو الطبيب لأنه يشيل جزء من عضلة من البطن زي ما قال؟
هي طبعا الإندومتريوس أنا يمكن برضو بالنسبة للأخوات عايزين نوضح لهم يعني إيه إندومتريوس. يعني بطانة الرحم هتكون موجودة في مكان آخر خارج الرحم ومنها عضلة البطن، ممكن يكون موجود بطانة رحمية في عضلة البطن، فهتتأثر شهريا زي ما بيتأثر الرحم بالضبط. فهنيجي كل شهر هنجد نزيف من هذه العضلة، وبالتالي هو استأصل هذا الجزء نظرا لوجود بطانة رحمية فيه حتى لا يتكرر النزيف شهريا بالنسبة لهذه السيدة.
طيب وجود مشاكل عندها في الظهر زي ألم؟
والله دي مش مشاكل كثيرة، يعني برضو زي ما بنقول ان احنا زي ما قلنا قبل كده ان احنا الشيء اللي يدفعنا لانهاء الحمل او عدم الحمل او ان يكون هناك خطر مباشر على حياة الام، معظم امراض العمود الفقري ملهاش علاقة كبيرة بالحمل، الا بس ان الحمل بيزيد فيه اللوردوزس او انحناء العمود الفقري الى الخلف، فقد تتدهور بعض مشاكل العمود الفقري، ولكن مش كل سيدة ظهرها بيوجعها او بتاع وقالوا لها في التهاب خفيف في فقرة تقول ان ده هيكون مشكلة أثناء الحمل مطلقا.
دكتور، يمكن السؤال الأخير اللي يمكن حضرتك جاوبته برضو بالنسبة لأم عبد الرحمن منصورة، موضوع ان ابنها 5 سنوات ما حصلش حمل، لما يحدث مشاكل بالولادة في
المشكلة يبقى هنعمل تحليل للزوج برضو وبنبه تاني
هو عنده الدوالي،
هو عنده الدوالي في مشكلة عند الزوج، حاجة مهمة جدا. تملي بنلاقي في عياداتنا بيجي الزوج والزوجة والزوج بيرفض التحليل، يقولك حدث انجاب قبل كده يبقى انا كويس. لا، ممكن زي ما الام بيحدث لها او السيدة بيحدث لها تغيرات، انت كمان ممكن يحصل لك تغيرات يا زوج، وعشان كده يجب قبول اجراء تحليل سائل.
دكتور، ما هو حجم الرحم الطبيعي؟ دي من الاسئله بتاعت الاس ام اس.
هو في حجم الكمتريه، يعني في حجم الكمتريه تقريبا.
بيتمدد طبعا لما يكون
الحمل بقى بيوصل بيملى البطن طبعا والحوض، انما هو اساسا حجمه صغير، وزنه قليل قليل 400 جرام او حاجه زي كده.
لكن هو موصوف بانه في خاصيه التمدد
طبعا، بيتمدد 9 شهور.
سبحان الله الخلق العظيم. دكتور، نرجع لموضوعنا النهاردة، موضوع التشخيص، وكنا قلنا ما هي المناظير.
المناظير طبعا المناظير عملت انقلاب مش في علم النساء والولادة بس، دي عملت انقلاب في الطب. المقصود بالمناظير الضوئية ان انا بيبقى عندي في جزء في تجويف او في جزء في جسم الانسان، وانا عايز اخش جواه اعمل اضاءة وابص على هذا الجزء واعالجه او اشخص على الاقل. طبعا المناظير حدث فيها طفرة هائلة، كل العمليات في الطب النهاردة يمكن اجراها بالمناظير، ويمكن ساعة ما طلعت بعض المناظير قال وداعا للجراحات، ويمكن بنتكلم دلوقتي عن حاجة اسمها نوسكار سيرجي او الجراحات بدون اي ندبة او اي فتح. احنا عندنا طبعا في مناظير الجهاز الهضمي، وعندنا مناظير للانف والاذن، ومناظير للتجميل، ومناظير للجراحة، ومناظير في النساء. كل شيء يمكن عمله بالمنظار، اي عملية جراحية يمكن عملها بالمنظار، ويمكن حضرتك هتفاجأ ان بالنسبة للسيدات طبعا بعض عمليات التجميل بتتعمل بالمنظار، يعني كل حاجة بقت بالمنظار النهاردة. بالنسبة للجراحة كل شيء بالمنظار. بالنسبة لعلم النساء والولادة من ابسط الاشياء من التشخيص الى علاج الاورام نقدر نعمله بالمنظار ان شاء الله.
يا دكتور، اسمح لي باتصال معايا الحاجة ام فارس. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا بيك يا امنا كريمة. اتفضل.
اهلا بيك، ازاي حضرتك يا دكتور انور؟
الحمد لله،
جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج المفيد لاكثر مشاهدي قناة الرحمة.
ربنا يبارك فيك،
اجعله الله في ميزان حسناتكم وحج لكم يوم ان نلقاه ان شاء الله.
امين يا رب. امين.
برحب بالدكتور شريف.
الله يكرمك.
مرحبا بكم يا دكتور.
الله يكرمك، ربنا يخليك.
منور قناة
الرحمة. الله يكرمك،
وحضرتك اصبحت صاحب مكان ومش ضيف.
الله يكرمك. نعم. ربنا يخليك.
والله يبارك
الله يكرمك.
فيكم،
ربنا يبارك فيك
وفي ميزان حسناتكم ان شاء الله.
الله يكرمك
دكتور انور، اتصالي بكم بس تدعيم لقناة الرحمة ولكي لا احرم منكم مهما كانت ظروفي، يعني
الله يكرمك.
ربنا يبارك فيك.
وليس لي اي سؤال، ولكن دعواتي لكم بالتوفيق ولقناة الرحمة عروس الفضائيات الجميلة المشرفة. نعم. ولكل العاملين فيها بالنجاح.
افكر المشاهدين بالكلمة اللي قلتها لي امبارح ان فواصل الرحمة في الخريطة الجديدة رحمة. نعم.
فعلا ما شاء الله، موفق 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 الأستاذ محمود بارك الله فيه. يعني الواحد والله بيشوف الفواصل بتاعتها، دموعي أحيانا بتنزل من الرحمة اللي فيها.
ربنا يبارك فيك.
سبحان الله، يعني رحمة ربنا بعباده بالرزق
طبعا.
سبحان الله.
نعم صحيح.
رحمة ربنا اللي أوجدها في أم حيوان أو طائر، قد إيه الرحمة بابنها. يا بارك الله فيكم.
الله ربنا يبارك فيك وجزاك الله عنا خيرا يا أم فارس. شكرا. معايا اتصال اخر، ام عبده من الاليويه. السلام عليكم. طيب الاتصال قطع. دكتور،
نرجع موضوعنا للمناظير طبعا. نعم. احنا مش هنتكلم بقى عن التطور الهائل اللي حصل في المناظير الجراحية النهاردة. يمكن احنا بنقول المرارة بالمنظار، الفتق بالمنظار، الزايدة بالمنظار، كل حاجة بالمنظار. عندنا في النساء والتوليد العديد من المناظير، يعني احنا عندنا المنظار الرحمي ومنظار عنق الرحم ومنظار البطن، كل دي انواع من المناظير بيستطيع دكتور النساء انه يستخدمها في التشخيص والعلاج.
اسمح لي دكتور باتصال الاخت هناء من الجيزه. السلام عليكم.
ايوه السلام عليكم.
اتفضلي.
ازيك يا دكتور، عندي سؤال لو سمحت.
اتفضلي معك.
انا كان حصل حمل في الاول وسقط يعني في شهرين وبعد كده حصل حمل تاني، فكان بينزل عليا نقط بني كده اخدت ليها مثبت.
ايوه.
اللي هو يتروجستان، قعدت 3 شهور وولدت طبيعي الحمد لله ما فيش حاجه. وحصل حمل تاني وبرده اخدت برده مثبت 3 شهور الاولانيين.
تمام.
فانا دلوقتي مركبه وسيله شريط.
أيوة.
هل في مضاعفات من الشريط ده؟ وهل لو انا حصل حمل تاني ان شاء الله في مضاعفات يعني موضوع الرحم ولا حاجه؟ وايه الحاله دي ليه؟
تمام.
يعني ايه تفسيرها؟ عايزه اعرف.
بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا حدوث،
يعني الدكتور هيجاوب،
حدوث نزيف اثناء الشهور الاولى من الحمل ده شيء شائع جدا وبيحدث كثير، ويمكن احنا بنسميه بالعاميه الحمل الغزلاني، ان هي السيده قد بيجي اوقات الدوره بينزل عليها بعض النزيف اثناء الحمل. طبعا ده بيبقى غالبا له اسباب حميده، يكون انضغام معيب للمشيمه تحت شويه، يكون ده نزيف من الجزء الفاضي من الرحم اللي هو ما فيهوش حمل، ولكن بما انه بيتكرر عليها فهي طبعا غالبا هي دي طبيعتها. وبما ان الحمل بيكمل وما بيحصلش مشاكل فان شاء الله دي حاجه بسيطه وتكرارها لا يعني اي شيء.
طب الشريط او الوسيله
طبعا احنا برضو زي ما قلنا طبعا ما هوش اي مضاعفات ان شاء الله. ويمكن هي بالتجربة، احنا معظم وسائل منع الحمل طبعا لها مشاكلها ومضاعفاتها، انما بالتجربة لو الوسيلة ملهاش مضاعفات فبنكمل عليها، او لو حدث اي مشكلة من الوسيلة فبنبطلها ونستشير الطبيب. الشيء اللي بواجه النظر اليه هو عدم الاسراف في استخدام وسائل منع الحمل دون استشارة طبيب. لازم نستشير طبيب، يعني مش جارتي بتاخد كذا انا هاخد زيها. جارتي
صحيح. لازم نرجع للدكتور في كل تشخيص. معايا الاخت نيفين من اسكندريه. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اتفضل.
ازيك يا دكتور؟
اهلا بيك. اتفضل.
من فضلك يا دكتور انا ليا سؤال. انا من شهر واسبوع كده عملت 4 دي وكانت الفتحه الداخليه لعنق الرحم 8 ملي، ما كان مفتوح شويه يعني 8 ملي، وطول عنق الرحم نفسه الخارجي 3.5 سم.
تمام.
فانا دلوقتي في الشهر السابع، النهارده اول يوم في الشهر السابع. فالدكتوره قالت لي ريحي خالص على ظهرك ومش عايزين حركه تحسبا لحدوث ولاده مبكره. فهل دي حاجه تقلق؟
لا
مع العلم اني دايما بحس بتقلية بسيط كده اثناء الحركه لو دخلت الحمام ولا حاجه.
الحقيقه
طيب شكرا يا اخت نيفين. دكتور
ايجار الاخت نيفين جرتنا الموضوع مهم جدا جدا وهو
طيب اخد اتصال تاني ونرجع
ان شاء الله.
اختنا زينب من الفيوم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضلي. اهلا بيك. اتفضلي.
انا حملت يا دكتور 6 مرات. المره الاولانيه ولدت ابن 7.
تمام.
وبعد كده 4 مرات تعرضت لكم لاجهاض.
تمام.
اول مره 3 شهور، وثاني مره 5، وثالث مره 6، ورابع مره 7 واسبوع. وبعدين كشفت كتير وعملت تحاليل كتير وعملت اشعاعات وكله، وقال لي ان انت الرحم بتاعك زيها وما بتستحملش العيله 7 شهور بس، مش هتولدي ابن 9.
مش انت ولدتي في الاول جنين 9 شهور
ابن
ولا
7؟
اول ولاده
7. 7
اول ولاده 7.
ايوه.
وبعد كده
صوت 4.
تمام. تمام.
بعد كده 5.5، وبعد كده 6.
تمام.
وبعد كده ولدت كانت ولاده مش صوت 7 اسبوع، والعيل بس في الحضانه وصبح ميت.
تمام.
وحامل دلوقتي 6 شهور متابعه مع دكتوره، فقالت لي ان كل ده مش صحيح وان انت هتكملي 9 شهور
ان شاء الله.
طيب حاضر، رسالتك وصلت يا اخت زينب.
ان شاء الله يا اخت زينب.
شكرا. نرجع للموضوع.
هي طبعا اثرت موضوع، هما الموضوعين مرتبطين ببعض على فكره، وهو موضوع الولاده المبكره والتشخيص بالسونار واتساع عنق الرحم، وبعدين نيجي نشخص نقول يعني هو حدث نوع من الخلط حتى بين الاطباء في موضوع اتساع عنق الرحم والربط والكلام ده وانه بالموجات الصوتيه. وبنعيد وبنقول تاني ان لا يمكن ان يتسع عنق الرحم الا نتيجه العمليه على عنق الرحم. عملنا كحت وتوسيع، عملنا عمليه في عنق الرحم، اتشد على بيبي قبل كده بشفاط او بجفت او كل، لازم يكون في سبب لاتساع عنق الرحم. ولكن سيده بكريه ولدت مره واحده قبل كده ولاده طبيعيه وبدون اي شيء اجي اعمل لها سونار او موجات صوتيه واقول لها انت عنق الرحم واسع، ده كلام غير صحيح او غير دقيق علميا. ويمكن حضرتك هتفاجئ، في دراسات اتعملت في مصر ودراسات اتعملت في امريكا وفي اوروبا بتقول ان الاستفاده من عمليات ربط عنق الرحم قليله جدا ولا تتجاوز 5% من المرضى. يعني كل 100 مريضه بتعمل عمليه ربط اللي بيستفيد منهم 5 والباقي هيكتمل الحمل بدون الربط. فطبعا احنا بنطمن الاخت اللي عنق الرحم طوله 3.5 سم و8 ملي الاتساع، ده شيء مالوش ليس مؤشر على الولادة المبكرة خالص. وبنقول بقى حاجة تانية أهم من ده كله، إن السبب الأساسي في حدوث الولادات المبكرة أو نسبة عالية جدا منه هو الالتهابات المهبلية، هي دي اللي بتؤدي للولادات المبكرة وهي دي اللي يجب علاجها حتى لا تحدث الولادة. أهم من إن أنا أربط عنق الرحم أو أدي مثبطات للرحم إن إحنا نعالج الالتهابية التي قد تصل إلى جيب المياه وتؤدي إلى الإجهاض أو الولادة المبكرة.
طيب أختنا زينب حامل حاليا،
أختنا زينب هتكمل طبعا إن شاء الله، طبعا هتكمل ويمكن إحنا بنطمنها إن الأخت زينب وهي بتكلمنا بتقول أول مرة 3، تاني مرة 4، تالت مرة 5، رابع مرة 7، يعني إحنا عندنا كل ما بيتكرر الحمل كل ما مدته بالطول بالنسبة لها. فطبعا احنا بنطمنها المرة دي ان شاء الله ان الحمل هيستمر فترة اطول، ولكن بننصحها من دلوقتي تبدأ ان هي حتى تتم عملية الولادة في مكان يكون فيه حضانة او استعدادات لاستقبال طفل مبتسر او طفل رائع. وهذا المهم بقى لان طبعا هي برضو قد تلد مبكرا عن التاسع مثلا وبالتالي فاحنا بنقول لها من
يعني
دلوقتي
أيضاً
يا اخت زينب. بالظبط يا اخت زينب، طالما عندك هذه المخاطره يجب ان انت تعدي نفسك لهذا اليوم من النهارده، وان احنا ساعه الولاده هنولد في مكان فيه خدمه لاطفال مبتسرين. وطبعا بننصح برضو الاخت الطبيه واكيد ان الطبيبه اللي بتتابعها هتديها بعض حقن الكورتيزونات جرعه لتسريع او لسرعه نمو رئه الجنين، وهي دي القضيه الكبرى بالنسبه للجنين.
لكن هل النوم على الظهر زي ما قالت
ما بيفرقش، ما بيفرقش حاجه خالص، ما بيفرقش حاجه خالص، والابحاث اثبتت ان الراحه ليس لها علاقه مباشره استمرار الحمل من عدمه في حالات الولاده المبكره. اهم حاجه زي ما قلنا وبنكرر تاني هو الالتهابات المهبليه والتي تؤدي مباشره لحدوث الولاده المبكره.
في الاتصال معايا ام روان من السعوديه. السلام عليكم.
عليكم السلام.
اهلا بيك، اتفضلي.
ايوه دكتور،
يا ريت نعلي الصوت.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله
وبركاته. ازيك يا دكتور؟ ازي حضرتك؟ معلش بس نفس الموضوع بتاع الاجهاض المتكرر دوت، ولدت برضو بنتي وكده وست مرات اجهاض. في بعد بنتي 7 شهور كان ولد وحصل له برضو ان هو الميه نزلت، قعدت تنزل وكده، ففي السابع الميه كلها نزلت. فالدكتوره كده قالت ان احنا نعمل عمليه وكده نلحقه كده قيصري، بس هو عاش غير ساعتين وكده وتوفى. بعد كده بقى بعدها 5 مرات اجهاض. فاخر مره خالص الدكتور قال ان دوت تقريبا عيب، عملت طبعا تحاليل وحاجات، واخر مره قال ان هو في اتساع في عنق الرحم بس من غير اشعه ولا حاجه. قال ان هو عشان انا يعني بيحصل اجهاض بعد شهر ونص، بعد شهرين يعني ما بتكملش شهرين. فقال ان انا بعد كده المفروض ان اعمل ربط وكده، وانا على ظهري 9 شهور. فكنت عايزه استفسر.
طبعا هي بنطمنك جدا جدا جدا، يعني مفيش اي ولكن طالما تقرر الاجهاض نربط بقى، يبقى نعمل عمليه ربط ان شاء الله، وما بنخوفش الاخت خالص. مفيش 9 شهور يعني، ده كلام
بالتالي ده يؤثر
طبعا طبعا يعني المجهود العادي، يعني احنا بنقول لها ما تبذليش اكتر من المجهود العادي، مجهودها العادي، لان المجهود العادي لا يؤدي الى الاجهاض. ولو المجهود العادي هيؤدي الى الاجهاض فهي نايمه على ظهرها في السرير برضه حاضر، انما المجهود العادي لا يؤدي الى الاجهاض. الاخت انا بنصحها باجراء عمليه الربط، ولكن اهم من عمليه الربط يمكن هي شخصت نفسها، هي بتقول كان في ميه وكده، فده نتيجه للالتهابات المهبليه، فيجب اهم من الربط علاج للالتهابات المهبليه.
تمام، اسمح لي يا دكتور باتصال اختنا هناء من القاهره. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام.
من فضلك بس اسال الدكتور، انا عندي 45 سنه وجبت بنت واحده في 10 سنين جواز، وست مرات فيهم اجهاض في شهر ونص. يعني بعمل اشاعه بيقول لي ان الكيس فاضي، واخر مره لسه شهر 2 اجهض بيقول ان الكيس فاضي بسبب مالش فيه تلقيح، او يعني مش عارفه.
الزوج عمل تحليل؟
كل التحليلات عملتها.
تمام. الزوج
عمل تحليل؟
الزوج عمل تحليل.
هل في نسب مشوهه عاليه او حاجه؟
لا لا لا،
او الحركه ضعيفه؟
قال لي ان كويس يعني ما فيهوش اي حاجه،
أيوة.
والدكتور بيطلب مني اني احمل تاني لان الوقت ما فيش لاني معايا بنت واحدة.
طبعا طبعا.
البنت ديت عندها 7 سنين وطول طبعا. الفترة ديت وانا بجهد يعني حلو ان انا كمان بعد سنة ونص او سنتين وبعدين يحصل حمل. ودايما الدكتور بيقول لي لا لازم يحصل حمل وهنتابعه وكل ما بنتابعه بينزل. واخر مره اخذت علاج كتير ومنهم ابر بنسلين و15 يوم نوم على الظهر وفي الاخر برضو عملت تنظيف وفي اول تحليل الدكتور قال لي ان الهرمون ضعيف جدا 25 في اول الاسابيع او حاجه زي كده وكان المفروض يبقى 50.
طيب حاضر
ففيدني حضرتك يا دكتور
ان شاء الله يا اختي ان شاء الله. شكرا. اتصال اخر الاخت هبه من الجيزه. اخت هبه
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الو.
ايوه
معك اتفضل.
ايوه اخت هبه.
ايوه يا دكتور.
ايوه
لو سمحت ممكن اكلم الدكتور؟
ايوه
معاك اتفضل.
لو سمحت يا دكتور هو دلوقتي كان جوزي عمل تحليل. جوزي كان عمل تحليل ان هو عنده تاخر في
الحيوان
السائل المنوي جامد او ضعيف.
ايوه
وعنده دوالي جامده فالدكتور أيوة. ساعتها قال له مش هينفع نعمل لك دوالي الا ما نديك العلاج لمده 3 شهور وتجربه.
تمام.
لا بس فمش عارفه يعني هو الدوالي مش يعني مش
ده كلام صحيح دلوقتي. كلام صحيح اللي بيعمله الدكتور معاه طبعا.
طيب الكلام ده امتى يا اختي هبه من امتى؟
يعني هو المفروض هيروح له يوم 6/5 الجاي.
تمام.
يروح يشوف ايه الاخبار العلاج عمل ايه.
طيب هو دوالي ممكن ما يعملهاش يعني؟
تمام.
لو عملها هتاثر.
إيه انت عندك مشاكل يا اختي هبه؟
الدوالي لو عملها هتأثر؟
هو الزوج اللي عنده مشكلة.
طيب ما انا بقى بسأل برضو بستفسر منها. طيب شكرا يا اختي. شكرا دكتور. نرجع تاني لاختنا هناء. طبعا عمرها 45 سنه بنت وحيده فطبعا
طبعا
في موضوع الانجاب موضوع الاجهاض المتكرر في شهر ونص.
هي اثرت نقطه مهمه جدا. يجب ان نفرق بين الاجهاض المتكرر وبين حاجه اسمها الحمل الظاهري. هي يبدو ان هي بيكون هرمون الحمل قليل او ده حمل كيميائي يعني مش حمل طبيعي.
الدكتور بيقول لم يحدث
تلقيح. لم يحدث تلقيح. هو غالبا هرمون الحمل كان واطي وبالتالي لم يحدث تلقيح من اصل فده ما بنعتبروش حمل المبكر قوي دوت. وزي ما بقول لحضرتك في تحاليل ستاندرد معروفه للاجهاض المتكرر. والاجهاض المتكرر في الثلاثه شهور الاولى له اسباب وتحاليله. الثلاثه شهور الثانيه له اسباب وتحاليل. انما مش اجهاض اجري وعمل ربط. ده اهم شيء احنا بنقول.
طب اختنا هبه من الجيزه موضوع عمل تحليل للزوج السائل المنوي فيه ضعف.
لان دي يعني يمكن اخذت حجم كبير بين الرجال. طالما ان التحليل السائل المنوي جيد لا داعي لاجراء عمليه الدوالي. لان مش هيتحسن السائل المنوي بعد اجراء الدوالي. مش شرط يعني في عيانين بيعملوا علاج للدوالي جراحيا ولا يتحسن السائل المنوي. العبره بالسائل المنوي. ربنا سبحانه وتعالى خلق هذا الجهاز بالنسبه للرجل لاستمرار النوع وبالتالي المهم تحليله. لو التحليل كويس حتى في وجود دوالي لا نتدخل جراحيا.
لكن العلاج اللي الدكتور
اللي يمشي على العلاج ولو تحسن السائل المنوي ما هو ده هدفنا. انما دوالي بدرجه خفيفه لا تؤثر في شيء. يعني لا تؤثر في شيء. فاحنا مش نعالج الدوالي بهدف تحسين السائل المنوي الا اذا ثبت فعلا ان الدوالي هي سبب سوء هذا السائل المنوي. تحسن بالعلاج خلاص ما بنعملش عمليه.
هل يا دكتور بيتم التواصل بين استاذ النساء واستاذ امراض الذكوره؟
طبعا في امراض ذكوره طبعا لازم يتم التواصل
بينهم. في ارتباط
طبعا ارتباط وثيق. ويمكن احنا النهارده بنتكلم عن مراكز خصوبه متكامله يكون موجود فيها دكتور ذكورة ودكتور نساء مع بعض وبيتناولوا الموضوع من الناحيتين.
دكتور المناظير الخاصة بأمراض النساء
احنا قلنا طبعا زي ما حضرتك قلنا قبل كده في عندي منظار الرحم ومنظار عنق الرحم ومنظار البطن. دول اهم 3 مناظير بالنسبة لنا في النساء والولادة. المنظار الرحمي بنستطيع تشخيص وعلاج جميع الامراض الحادثه داخل الرحم عن طريق المنظار الرحمي. يعني المنظار الرحمي يشخص ويعالج. بنعالج بيه ايه؟ يعني بنعالج ايه بالمنظار الرحمي؟ قد يكون هناك يعني في حالات تاخر الحمل قد يكون في التصاقات داخل الرحم داخل تجويف الرحم ذات نفسه وده بيمكن علاجه عن طريق منظار الرحم. قد يكون هناك حاجز رحمي كعيب خلقي وده نستطيع علاجه عن طريق منظار الرحم. قد يكون في ورم ليفي وبدل ما نعمل عمليه فتح بطن ونشيل الورم الليفي من البطن بنقدر نشيله عن طريق المنظار الرحم. فطبعا المناظير عملت ثوره هائله في علم النساء.
المنظار النهارده ما عادش تشخيص فقط لجميع
علاج، تشخيص وعلاج. جميع المناظير تشخيصيه وعلاجيه. ويمكن زي ما بيقول حضرتك اورام لحد، يعني احنا يمكن بنقول ان حتى الاورام الخبيثه يمكن علاجها عن طريق المناظير، يعني حتى امراض النساء والتوليد اورامها الخبيثه اورام الرحم
ده دون اللجوء الى الاشعاع والعلاج الكيماوي
بنستطيع علاجها جراحيا عن طريق المناظير. يعني عن طريق المناظير نستطيع ان نعالج حتى الاورام الخبيثه.
لا انا اقصد المرحله الثانيه
بنعالج بعد كده بالاشعاع والكيمائي وما الى هذا، ولكن الجراحه التقليديه حل محلها المناظير النهارده. النهارده بنستطيع ان احنا نزيل الغدد الليمفاويه من البطن كلها ومن الحوض عن طريق المنظار، بنستطيع استئصال الرحم بالمنظار، بنستطيع استئصال اي شيء بالمنظار. فطبعا حدث طفرها الى في التدخلات الجراحيه بالمناظير.
هل العلاج بالمناظير النهارده يجنبنا مثلا نسيان الفوطه داخل البطن؟
طبعا 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 يجنبنا جميع مشاكل الجراحه التقليديه. يعني الجراحه التقليديه فتح بطن وقعد في المستشفى، الغشاء البريتوني اتفتح، مضادات حيويه، محاليل، مش هنشرب وناكل الا لما تبدا الامعاء تنتظم وما الى هذا، كل ده تجنبناه بالمنظار. يمكن برضو الميزه الهائله للمناظير اللي هي في حالات تاخر الانجاب، لان احنا في تاخر الانجاب فتح البطن قد يعرضنا لمشاكل وحدوث التصاقات وتاخير للحمل اكتر. ولكن عن طريق المنظار، احنا عايزين نقول عن طريق المنظار بنقدر نعالج، ما فيش التصاقات تقريبا، يعني بنسبة 0% الالتصاقات ان كانت او اقل من او 1-2%. الرؤية افضل لان احنا بنستطيع عن طريق المنظار تكبير الاعضاء، بنستطيع الاضاءة الشديدة داخل تجويفات الحوض، وبالتالي الرؤية بتبقى اوضح والتدخل اسهل ومفيش التصاقات، والعيانة بعد ساعتين بتروح بيتها، مفيش أي نوع من المخاطر. ولكن زي ما بنقول أهم حاجة الخبرة بالمناظير، يعني لازم اللي بيشتغل المنظار يكون مدرب على هذا الشيء. ويمكن في بروتوكول، يعني في وسائل كثيرة أو نظم محطوطة لتعلم المناظير. فطبعا إحنا الحمد لله برضو عندنا في مصر الحمد لله بفضل الله موجود الكثير من الأطباء الأكفاء في جراحات المناظير.
يعني الكثير من الأطباء يا دكتور بعد ما يتخرجوا من بعد ما ينهي مثلا مرحلة الدكتوراه ده لو كان خارج الإطار الجامعة بيقف عند هذا الحد من خلال الاطلاع والتطور. لما يجي بقى في تكنولوجيا حديثة أو أجهزة حديثة فطبعا ممكن يجيب الجهاز ويستخدمه في، لكن ما عندوش
طبعا طبعا كلام حضرتك ده مهم جدا. انه يجب على الطبيب ان هو يكون مطلع على احدث ما يجري حوله، ويجب ان هو
ياخد اتصال من ليبيا ونرجع تاني. الاخت منى السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بيك اتفضلي.
بالله انا بنسال الدكتور بسرعه، بالله بنسال على الوراثه، تحليل من الوراثه لما تبدا في وراثه.
ايوه.
ما فيش يعني علاج؟ كان انا مثلا عندي وراثه او زوجي عنده وراثه، ما لهاش علاج الوراثه نهائي؟
لا ليه علاج ان شاء الله.
انا جايبه لاني جايبه زوج اطفال واثنين يعني توفوا الاطفال. انا كلمتكم قبل هيك وما شرحتش
أيوة. انا هشرح لحضرتك. بتتكلم
طيب
في موضوع،
شكرا يا اخي،
بتتكلم في موضوع مهم جدا.
دكتور اتصال اخر معايا، الاخ عبد الرحمن بن سويف. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا اخي.
اتفضل دكتور.
ايوه
لو سمحت.
ايوه.
انا عامل تحاليل كتير وطبعا الدكتور قال لي عندك زي انسداد، طبعا تحليل المنوي عندي بيبقى صفر.
ايوه.
فطبعا متابع انا الدكتور مع في مصر، فقال لي عندك انسداد، عملت تحاليل وعملت اشاعات، قال لي ما فيش انسداد.
تمام.
طبعا مشينا على العلاج لمده شهرين.
تمام.
اتفضل.
تمام.
طيب اظن الاتصال قطع، لكن السؤال تقريبا. اتصال اخر لاخت ايمان من القاهره. السلام عليكم.
السلام عليكم. معلش انا اصلا كنت عايزه اسال الدكتور عن حاجه.
اتفضلي بسرعه يعني.
لو سمحت، انا متجوزه بقالي سنتين ومحصلش انجاب، ومشكله مش عندي، الدكتور قالت لي ما فيش اي حاجه، بس كل اللي فيها ان انا في لبن في صدري وكده، وادتني علاج ليه عشان ينشف اللبن، والعلاج ده مدوخني جدا وتعبني جدا، وهي قالت لي لازم تستمر عليه، فانا مش عارفه استمر عليه ولا ايه.
طيب حاضر.
ومشكله ان هي يعني موضوع عدم الانجاب ده كان تبع الزوج وكده عشان النسب مش كويسه.
طيب حاضر.
في اي استفسار؟
شكرا.
شكرا.
شكرا يا اختي.
طبعا احنا بنطمن الاخت هي بتاخد علاج لتجفيف اللبن او لتقليل هرمون اللبن. في ادويه كتيره جدا طبعا هو معروف ان العلاجات التقليديه متعبه جدا للمعده وبتوطي الضغط و و و ولذلك طلع العديد من العلاجات الحديثه اللي ملهاش اي من هذه الاعراض الجانبيه. يمكن في نوع من الانواع بيتاخد مره في الاسبوع قرص في الاسبوع, فده ان شاء الله ما يكونش له مشاكل الادويه اللي هي بتاخدها ان شاء الله.
طيب احنا كده بنطمن اختنا ايمان. ومش عارف حضرتك بتحب الجو من تحت يعني.
نرجع بالنسبه للاخت بتاعت ليبيا والوسائل الوراق. احنا طبعا بنطمنها ان العالم كله دلوقتي متجه ناحية الوراثة, يعني كله بيتجه نحو علاج الامراض الوراثية. ويمكن في حاجة اسمها جين سيرابي, يعني احنا النهاردة بنستطيع تشخيص مبكر عن طريق اطفال انابيب او عن طريق حقن مجاري. بندرس الاجنة المبكرة, يعني ناخد جزء من الجنين المبكر لدراسة وجود عيوب خلقية فيه ولا لا او عيوب وراثية. يعني احنا بنعمل طفل انابيب مثلا وبنجمع الاجنة 5-6 اجنة, بنفحص جميع الأجنة في وجود عيوب وراثية, واللي فيه عيوب وراثية بنجنبه والسليم بنحقنه. فدي حاجة. الحاجة التانية علاج جينات, يعني في علاج عن طريق الجينات. دلوقتي العالم كله يعني طبعا وإن كانت هي بدايات إنما بدايات قوية جدا. والنهاردة زي ما بقول لحضرتك أصبح عندنا قدرة عالية جدا في حتت كتيرة من العالم إن احنا نشخص الأمراض الوراثية في الجنين المبكر جدا. فاحنا بنطمنها إن هي يجب إن هي يكون لها صلة بإحدى هذه المراكز عشان بيستطيعوا ان هم يتجنبوا تكرار او حدوث الخلل الوراثي في الاجنة.
تمام. بالنسبة لأخونا عبد الرحمن بني صويف عمل تحليل كثيرة, في قال دكتور قال انسداد وبعد كده بعد التحليل قال ان مفيش
انسداد. حتى لو في انسداد احنا بنطمنه بنقدر ان احنا نسحب السائل المنوي من داخل الخصية او من داخل القنوات اللي خارجة من الخصية.
طب الدكتور كاتب له على علاج لمدة شهرين.
والله لو مفيش انسداد يمشي على العلاج, وحتى لو في انسداد فبيمشي على العلاج, وبنلجأ بعد كده الى سحب عينة السائل المنوي من الخصية او من القنوات اللي هي خارجة من الخصية.
دكتور كنت بكلم حضرتك يعني قبل هذه الاتصالات الأخيرة عن موضوع الأطباء الذين
طبعا الاطلاع ده شيء مهم جدا في حياة الطبيب. ويعني احنا الرسول عليه الصلاة والسلام قال ان احنا نتعلم العلم ولو في الصين. ويمكن اول ما نزل جبريل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق, خلق الإنسان على خلق ربك الأكرم.
نعم.
فعلم الإنسان
دعوة إلى العلم,
دعوة إلى العلم,
الدين يدعونا إلى العلم.
يعني الرسول يدعونا نروح الصين عشان نتعلم. والقرآن أول ما نزل على
قرب الرسول, بالنسبة لده أنا مش عارف هو حديث صحيح ولا لا, فيعني هنجنبه برضه جانبا.
إنما حتى إحنا القرآن على الأقل أول كلمة نزلت في القرآن اقرأ,
اقرأ. نعم. دعوة إلى العلم والتعلم, فده برضو يعني رسالة
طبعا ده ديننا احنا. يعني احنا يمكن لينا تناسى ان هو دي دعوة دينية, دعوة من ديننا الى ان احنا نقرأ. يعني هو الغرب النهاردة بيتباهى بالثقافة وبالقراية, وبان ده احنا ديننا اول ما نزل الوحي على رسول
هو ديننا قال, لكن احنا ما طبقناش
بالصدق. يعني انما طبعا القراية مهمة والاطلاع مهم, والطبيب يجب لحد اخر يوم في حياته ان هو يكون بيطلع وبيقرأ وبيتعلم.
دكتور حضرتك كلمتنا عن منظار الرحم, لكن عايزين برضو نبذة عن منظار البطن.
منظار البطن بقى مهم زي ما بقول حضرتك في حالات تأخر الحمل. النهاردة له استخدامات كثيرة جدا في حالات تأخر الحمل. يعني في مرض شائع جدا يمكن معظم السيدات بينزعجوا منه اللي هو مرض تكيسات المبايض. ومرض تكيسات المبايض قبل وجود المناظير كنا بنعمل عملية فتح بطن وبنستأصل جزء من المبيض, وكان غالبا لا يحدث الحمل بعد هذه العملية لأنه بتحدث التصاقات حوالين الأنابيب, فأنا بعالج حاجة وببوظ حاجة تانية. النهاردة عن طريق المنظار بنستطيع كي هذه التكيسات تماما, وبتحدث نسب حمل عالية جدا بعد عملية كي تكيسات المبايض. ودي من الحاجات الكثيرة جدا اللي بتتعمل عن طريق المنظار. لو في اندومتريوزيس, الاندومتريوزيس ده عبارة عن مرض عبارة عن أكياس دموية موجودة في الحوض, ودي برضو بنقدر نعمل لها كي عن طريق المنظار. برضو عن طريق المنظار بنستطيع لو في التصاقات حول قناة فالوب ان احنا بنزيل هذه الالتصاقات عن طريق المنظار. برضو زي ما قلت لحضرتك لو في أورام حميدة أو غير حميدة في الرحم بنستطيع التعامل معها عن طريق المنظار. يمكن الأورام اللي فيها من الحاجات الكثيرة
دي مرتبطة بقى بمنظار عنق الرحم.
لا, الأورام اللي فيها عن طريق البطن منظار الرحم. بنستطيع إزالة أورام اللي فيها من الرحم ذات نفسه عن طريق منظار البطن. وفي بقى لو الورم اللي في داخل تجويف الرحم ده اللي هشيله من تحت بالمنظار الرحمي. يعني احنا النهاردة بنستطيع التعامل مع كافة مشاكل الخصوبة وكافة الأمراض الحادثة داخل الرحم أو عنق الرحم عن طريق المناظير.
المنظار بقى رايح المريض ولا رايح الطبيب؟
الاثنين. يعني هو المريض ارتاح والطبيب ارتاح. يمكن انا عايز اقولك ان في ثورة عالمية في المناظير. كل العالم بيتجه للمناظير وبيتجه لزيادة. ويمكن في النهاردة انسان آلي بيتعامل بالمنظار مع العمليات الجراحية. وانه بدأ يبقى فيه نوع من الرفاهية في استخدام المناظير. الاجهزة بقت متطورة اكتر، الرؤية بقت احسن، كله حصل تطور جامد جدا في علم المناظير، وده ادى لطفرة في الجراحات عموما.
دكتور، الدواعي التشخيصية لاستخدام المناظير بصفة عامة؟
طبعا احنا عندنا هنمسك عندنا في علم النساء والتوليد منظار عنق الرحم. ومنظار عنق الرحم ده الحقيقة بيتعمل بسرعة جدا، ومنظار بسيط جدا ولا يسبب اي ألم للسيدة وبدون تخدير او اي شيء. وده منظار الرحم ده كان له دور جامد جدا في تشخيص اورام عنق الرحم. ويمكن حدث نقدر نقول ان قبل منظار عنق الرحم وبعد منظار عنق الرحم حدث قلة هائلة في نسبة اورام عنق الرحم. يعني يمكن اصبحنا النهاردة نادرا ما نرى اورام في عنق الرحم بعد ما قدرنا نشخص الاورام دي بدري. يعني احنا عايزين نقول برضو اورام عنق الرحم تنبئ عن نفسها، ودي من رحمة ربنا. ان الورم بينبئ عن نفسه قبل 10 سنين من حدوثه بوجود بعض التغيرات اللي بنقدر نشخصها عن طريق منظار عنق الرحم.
دكتور، عايز حضرتك تحدثنا عن مزايا المناظير.
المزايا طبعا زي ما قلت لحضرتك، السهولة بالنسبة للمريض والطبيب، عدم البقاء في المستشفى لفترة طويلة، بنتجنب كل مضاعفات العمليات الجراحية وفتح البطن. كل دي مزايا طبعا للمناظير. بس برضو يعني مش يعني كل حاجة لها عيوب، الكمال لله وحده طبعا. العيوب اللي في المناظير هي انها بتحتاج فترة طويلة للتدريب عليها. يعني احنا عشان نعد جيل
ده عيب اطباء بقى،
مش عيب اي تدريب. يعني لازم في برامج تدريبية تاخد وقت وتكاليف.
هل بنهتم في مصر بهذه البرامج؟
طبعا 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 طبعا. الحقيقة في المستشفيات الجامعية على الاقل، وفي معظم المستشفيات التعليمية، وفي نقابة الأطباء بيكون في برامج تعليمية للمناظير والموجات الصوتية والأشعات وجميع الطرق الحديثة في التشخيص والعلاج.
دكتور، سؤال محتاج لصراحة وضوح أكثر، هل هناك مضاعفات لاستخدام المناظير تؤثر؟
طبعاً طبعاً. أنا هقول لحضرتك حاجة، يعني إحنا النهاردة عندنا العربية، لو واحد بيعرف يسوق هيقضي بيها مشواره وهيمشي ومش هيحصل مشكلة، لو ما بيعرفش يسوق هيعمل بيها مشكلة. برضو المناظير نفس الشيء، المناظير جهاز لو أنت متدرب عليه وعارف تستخدمه إزاي هيكون بدون مضاعفات، ولكن لو مش بيعرف يستخدمه فطبعا له مضاعفات كثيرة. ولكن زي ما بقول لحضرتك انه هو لا يسمح، يعني في برامج تدريبية معينة بالنسبة للمناظير بحيث لا يسمح للطبيب بأن يقوم بعملية منظار بدون إشراف إلا بعد التدريب على عدد معين من المناظير. فالحقيقة نظرا للبرامج التدريبية بالنسبة للمناظير احنا ما سمعناش عن مضاعفات للمناظير. ويمكن غالبا الطبيب اللي ما عندوش خبرة في المناظير بيحجم عن استخدامها. فيعني ولذلك لا نرى الكثير من المضاعفات بالنسبة للمنظار.
مصر والمؤتمرات الطبية في مجال النساء والتوليد، أريد أن حضرتك تدينا.
والله الحمد لله احنا بالنسبة لمجال النساء والتوليد طبعا يعني الحقيقة في مصر هنا احنا عندنا معدلات خصوبة ما شاء الله عالية، وبالتالي خبرتنا في النساء والتوليد يعني قد تقارب او تزيد على الخبرات العالمية، نظرا لان احنا عندنا حالات ولادة كتير وخبرات الاطباء عالية جدا في حتى في المضاعفات، في المضاعفات وفي الولادات الطبيعية وفي كل شيء،
يعني في المشاكل وفي
بالضبط. لان العدد يعني احنا النهاردة بنجد في بعض دول اوروبا وامريكا معدلات الخصوبة متدنية جدا. حتى ان في بعض الشعوب بتخاف انها هتنقرض، يعني هيحدث انقراض في جنس ما. انما بالنسبة لمصر معدلات الخصوبة الحمد لله عالية جدا، وبالتالي خبرتنا متميزة جدا في هذا المجال.
دكتور شريف، يمكن كان الموضوع مهم جدا، ودينا نبذة مختصرة كده للسادة المشاهدين عن موضوع المناظير، بحيث ان برضو المريض محتاج ان هو يعرف الطبيب المتميز من غير المتميز، يمكن من خلال الأجهزة. دكتور شريف، أشكرك على هذا اللقاء.
شكرا جزيلا.
شكرا مشاهدينا الكرام، لا تسعوني في نهاية هذا اللقاء إلا أن أشكر الأستاذ دكتور شريف عبد الحميد، أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة عين شمس. شكرا دكتور.
شكرا جزيلا.
خيرا. شكرا جزيلا. وشكرا لكم أيضا مشاهدينا الكرام، ونلقاكم على خير، طبتم وطاب لقاؤكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الصحة كنز لا يفنى والمسلم